نستقبل سماحة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي من لبنان. سلام عليكم سماحة الشيخ.
السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام والإكرام.
حياكم
يا أهلا
الله.
وسهلا.
حياكم الله.
حياك
صباحكم
الله
بالخير.
صباح النور.
صباح النور.
أهلا وسهلا.
وسهلا.
سماحة الشيخ، كيف تعرفون الأخلاق، وهل يؤثر التدين على منظومة أخلاق الإنسان عموما؟
نعم طبعا، يعني الأخلاق هي عبارة عن سلوك يبتني من خلال معتقدات معينة يتبناها الإنسان. ولا شك بأن لا نستطيع أن ننكر أن أي إنسان الله سبحانه وتعالى يعني فطره على بعض الأمور الأخلاقية، يعني التي طبعا هي تدخل ضمن الإطار النظام الديني الإسلامي الواجب. وأيضا يعني هناك بعض المشتركات الأخلاقية كالصدق بين الناس، مثلا حسن الأمانة، حسن الصدق، مثلا حسن مساعدة المظلوم ورفع الظلم عن المظلوم، الوقوف بوجه الظالم. يعني لا شك بأن هناك الكثير من المفردات الأخلاقية
أحسنتم.
التي يتبنى عليها الناس نتيجة هذا الاعتقاد الفطري أو نتيجة هذه الأمور الفطرية الإنسانية. ولكن طبعا لا شك بأن التدين والإيمان هو يعني أرشدنا إلى الكثير من الأمور التي يمكن أن لا يدركها الإنسان، الكثير من الأمور الأخلاقية، وهذا ما عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله في حديثه المشهور والمعروف: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه المكارم التي تجسدت في قول النبي صلى الله عليه وآله وسيرته، والتي نشرها على المجتمع التي علمها للمجتمع الذي بعث فيه وانطلق منه إلى كل الناس. كان النبي صلى الله عليه وآله بهذه الأخلاق الدينية التي طبعا أرسلها بين الناس، التي علمها للناس. مثلا النبي صلى الله عليه وآله حث الناس على الصدق كما هو كان أمرا معروفا بين الناس، وحثهم أيضا على أن مساعدة بعضهم بعضا، وأيضا على الإيثار، وهذه طبعا أخلاق قرآنية وإسلامية.
نعم.
أن يؤثر الإنسان أخاه الإنسان، وأيضا أن يكون الإنسان محسنا للآخرين، أن يكون أيضا الإنسان يعني مع الآخر في صداقته. الصديق للصديق، كيف تكون المعاملة بين الصديقين، كيف تكون معاملة بين الأهل، بين الأبي والابن، بين الابن والأب، مع الأهل، مع الأم، مع الإخوة، وهكذا. فعلا أختي العزيزة، نجد بأن هناك منظومة كبيرة جدا وعالية وطبعا واسعة كثيرة، كلها تنضوي تحت هذه التعاليم الأخلاقية التي تضمن للإنسان السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة.
أحسنتم. إذن نحن بإمكاننا أن نقول بأنه الدين هو الذي يعني يؤطر الأخلاق، وهي الأخلاق هي جزء من الدين، ولا يمكن الفصل بينهما.
نعم طبعا لا يمكن الفصل بين الدين وبين الأخلاق. وطبعا هذا ما جاء به الأنبياء من إبراهيم الخليل سلام الله عليه، شيخ الأنبياء وأبو الأنبياء إبراهيم الخليل، مرورا أيضا ببقية الأنبياء بنوح وإبراهيم بموسى وعيسى، وأيضا ختاما بنبينا محمد صلى الله عليه وآله. طبعا كلها كانت تنضوي تحت هذه التعاليم الأخلاقية الدينية الإنسانية. ولكن طبعا أنا لا أقول بأن من لا يكون لديه يعني إيمان معين أو إيمان بهؤلاء الأنبياء أو بنبي من هؤلاء الأنبياء لا يمكن أن نسلب عنه الخلق والأخلاق الطيبة والحسنة. ولذلك لا نستطيع أن نقول إلا أنه كل إنسان لديه في فطرته، الله سبحانه وتعالى رسخ في فطرة الإنسان شيئا من الخلق الذي يمكن أن تصاغ به إنسانيته. وأيضا هناك التتمة لهذه الأخلاق التي جاء بها الأنبياء وعلمنا إياها الأنبياء. ولذلك مثلا نجد بأن مثلا لاحظي أن النبي صلى الله عليه وآله إذا أردنا أن يعني أن نطلع على الموسوعة الأخلاقية العملية والنظرية نجد فعلا أن كتبنا الحديثية والروائية وكذلك الآيات القرآنية فيها الكثير من الأمور التي تحث الإنسان على الخلق وعلى السير بهذا الطريق. ولذلك حتى لاحظوا أن القرآن الكريم عندما يعبر عن رسول الله ويصفه صلى الله عليه وآله يقول إذ بعث فيكم رسولا من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كل هذه الصفات الرأفة الرحمة الرقة الرقة في القلب الرحمة أيضا التعاون فيما بين الناس أيضا المسارعة إلى مساعدة المظلوم أيضا التعاون لمساعدة وإنقاذ الغريب وهكذا بحيث أننا نجد إزالة الأذى. يعني حتى نلاحظ مثلا حتى بعض الأمور التي يحث عليها الإسلام ولم يكن لأحد دراية بها ولا معرفة بها كما علمنا النبي صلى الله عليه وآله أنه وسع دائرة الصدقة التي يمكن أن يعتقد الناس بأنها يمكن إذا دفع المال قال إزالة الأذى من الطريق هي صدقة. عندما يدفع الإنسان الأذى عن الناس ولو من الطريق من حجر يرفعه على من الطريق فهذه أيضا من الخلق هذه من الآداب. كذلك حث الإسلام على احترام الجار وعلى تقدير الناس وعلى احترامهم وعلى القيام للضيف وعدم مد الرجلين أمامه.
أحسنتم سمعت الشيخ.
حتى لو كان ضعيفا حتى لو كان فقيرا لاحظي فعلا أختي العزيزة أنه لدينا منظومة كبيرة جدا ومساحة كبيرة جدا من التعاليم الأخلاقية ولكن مع الأسف نحن الكثير من هذه المنظومة الأخلاقية الواسعة يمكن أن يعني أن نكون بعيدين عنها.
جيد سماحة الشيخ لو سمحت يعني مسألة الدين والتدين يعني هذه المفردات والفرق بينهما من المهم جدا أن نتوقف عندهما لكن اسمح لي يعني نستمع إلى سؤال مستمعينا الكرام في نفس هذا الإطار السؤال يطرح نستمع إلى السؤال وإلى تعليقكم عليه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
سؤال إلى ضيف البرنامج. ابن صديقنا بالعمل يأخذ وقت كثير بالإداء الصلاة. فأد أسأل أنه ما هي الرؤية الصحيحة لهذا الموقف وهل يجوز شرعا أم لا؟
سؤال جميل.
نعم.
راضي أحمد عبد الله من البحرين.
أحسنتم. أحسنتم. شكرا جزيلا على هذا السؤال. يعني سؤال واضح سمعت الشيخ.
نعم أنا لم ألتفت أنه تأخير وقت الصلاة أو تأخير الصلاة.
لا لا هو يعني يريد أن يؤدي الصلاة لكن يعني يأخذ وقت طويل من أجل إقامة الصلاة وهو في العمل.
نعم نعم يعني كلها طبعا هذه التي لم يهملها الإسلام هذه نعم من الأمور التي يعني لم يهملها الإسلام وتوسع فيها ولذلك كما قلت أن فعلا المنظومة الفقهية والأخلاقية والعقائدية الدينية الإسلامية فعلا لم تترك يعني الكثير إلا يعني لا يوجد شيء فعلا إلا وتعرض إليه الإسلام ولذلك مثلا هذا من الأمور التي كما تفضل بها الأخ من البحرين البحرين فرج الله عنهم وأعزهم الله سبحانه وتعالى ورضي عنهم. طبعا يعني أخذ المجال الكبير من الصلاة في وقت العمل طبعا هذا يعود إلى مقدار ما يمكن أن يسمح به رب العمل ولذلك نجد هذه من تدخل من الإطار الأخلاقي للإسلام والفقهي أيضا الذي لا يمكن للإنسان أن يأخذ وقت الآخرين الذي تؤجر عليه والذي يعني تعاقد عليه مع الآخرين أكثر مما يرضى به رب العمل ولذلك حتى نلاحظ بأن فقهاءنا الذين يثنون بأنه حتى لو لم يأذن رب العمل بالصلاة أثناء العمل فلا يجوز للعامل أن يصلي أثناء العمل يعني مع أهمية الصلاة ومع عظمة الصلاة وأهمية الصلاة في أول الوقت وهذه الفضيلة ومع ذلك الفقهاء يقولون بأن هذا الأمر هو حق من حقوق الناس وهو مقدم وهو أمر لازم يعني الاتباع والالتزام به. لذلك أقول للأخ من البحرين أنه إذا لم يرضى صاحب العمل بما يتيح لك من الوقت في الصلاة فلا يجوز فعلا أن
طبعا هذا إذا كان هناك متسع من الوقت لأداء الصلاة فيما بعد العمل.
طيب نشكر سماحة الشيخ جعفر العساف البحث الإسلامي لبنان على هذه الفرصة. شكرا جزيلا سماحة
الشيخ. شكرا لكم سماحة
الشيخ. يا أهلا وسهلا.
تقبل الله أعمالكم.
منا ومنكم إن شاء الله. شكرا.